أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهينا من الدرس الأول والدرس الثاني، الحروف الهجائية والحركات. قلنا أن الحركات هي أجزاء من العلامات التي توجد في المصحف الشريف. درس اليوم علامات أخرى، يعني غير الحركات والحروف المدية، نأخذ علامات جديدة. أول علامة يعني بالواقع هي العلامة السابعة، علامة السكون. كما تعودنا في كتابة اللغة العربية أن علامة السكون هي دائرة في الكتب وأي شيء عربي، حتى في كتابتنا العادية علمنا أن السكون هو دائرة، لكن في المصحف الشريف السكون على شكل رأس حاء صغيرة. السكون هي علامة على شكل رأس حاء صغيرة توضع فوق الحرف، وتدل على أن الحرف غير متحرك ويسمى ساكنا، ليس فقط غير متحرك وإنما ساكن. يعني يجب أن يصطلح هذا الإصطلاح أن الحرف غير متحرك فهو ساكنا. جيد، تنبيهات. الآن هذا شيء بديهي وواضح، فقط الذي يجب أن نراعيه أن السكون القرآني يختلف عن السكون العادي الموجود في الكتب اللغة العربية. في كتب اللغة العربية تنبيهات. أولا، لا يمكن الابتداء بالكلام بحرف ساكن، هذه قاعدة لغوية، أن في اللغة العربية لا يمكن الابتداء بالساكن، وإنما يجب أن يكون الحرف الأول يجب أن يكون متحرك. ثانيا، لا تعتبر الحروف المدية ساكنة. الآن هنا نتوقف على هذه الجملة، لا تعتبر الحروف المدية ساكنة. كثير من كتب التجويد يقول أن الحروف المدية هي حروف ألف واو وياء ساكنات، ويسبق بحركة متجانسة، يعني الألف ساكن ومسبوق بفتحة، والواو ساكنة مسبوقة بضمة، والياء ساكنة. احنا اساسا نأتي نناقش هذه التسمية، ان اساسا الحرف المدي ليس ساكن، لان اذا نقول انه ساكن يعني اعطيناه استقلالية، اعطيناه شخصية الحرف، وانما عندما نرى في التلفظ، عندما ننطق الحرف المدي نراه انه ليس له استقلال، انما هو مكمل للحركة التي قبله. عليكم السلام. لا يمكن أن نسميه ساكن. صحيح، هو تسمية الساكن موجودة ومتواترة ولا يوجد إشكال على التسمية، لكن نحن نريد أن نسلط الضوء على أن الحرف المدي لا يعتبر ساكن حاله حال بقية الحروف، وحتى عندما إن شاء الله نصل إلى مخارج الحروف نرى أن الواو المدية تختلف مخرجا مع الواو الساكنة العادية. الألف المدي ربما، بما أنه الألف المدي لا يوجد له شبيه، البعض اعتبره حرف إضافي، يعني أحد حروف اللغة العربية، فسموه يعني اعتبروا مجموعة الحروف الهجائية 29 حرف. الألف يوجد فيه نقاشات قديمة في هذا المجال، لكن مثلا الياء والواو، الياء المدية تختلف من ناحية المخرج، من البعد المخرجي، مع الياء الساكنة الياء المتحركة يختلف المخرج كاملين. لهذا السبب إن شاء الله في مرحلة التجويد نأخذ هذا الموضوع. إذا اعتبرنا أن ياء المدية والياء الساكنة الياء الهجائية ياءين مختلفي المخرج، فإذن يجب إما أن نضيف هذه الياء والواو المديات على حروف اللغة العربية، وإما أن لا نضيف. فهذا موضوع. فلهذا السبب نحن نرى أن الحروف المدية هي ليست حروف وإنما شبه حروف، تشبه الحرف لكن صوتها ليس صوت الحرف، وإنما هو صوت الحركة التي تسبقها. لهذا السبب علماء الأصوات اللغوية اعتبروا أن الحروف المدية هي صوائت، يعني مثل الحركات وإنما صوائت طويلة، اعتبروا الصائت القصير هو الحركات، والصائت الطويل هم الحروف المادية. ثالثا، لا يمكن قراءة حرفين ساكنين متجاورين عند الوصل. عند الوصل لا يمكن قراءة حرفين متجاورين. لهذا السبب توجد أحكام للتخلص من التقاء الساكنين، سنتعرف عليها في الدروس القادمة. يمكن قراءة حرفين ساكنين عند الوقف، هذا فقط في حال الوقف، لكن هنا الوقف ليس يعني السكون، هنا سكون عارضي وليس سكون أصلي. المقصود لا يمكن قراءة حرفين ساكنين أصليين، يعني السكون أصلي وليس سكون عارضي. المقصود من حرفين ساكنين هو أن الحرفين ساكنين أصليين، فهذا السبب لا يمكن، فقط في حال الوقف، وهذا بسبب السكون العارضي. رابعا، لا يمكن النطق بجميع الحروف الهجائية في حال كونها ساكنة. بعض الحروف ممكن أن ننطقها وهي ساكنة، مثل حرف الميم مثلا. الآن هذا صوت ميم ساكن، لا يوجد عليه أي من الحركات، لا يوجد صوت أي من الحركات الثلاثة. لكن مثلا حرف الباء، الباء لا يمكن تلفظه وهو ساكن، يعني لأنه لا ينطق منه، لا يخرج منه أي صوت في حال سكونه، لأنه يعتبر مقطوع الصوت. إن شاء الله راح نتعرف السبب انقطاع الصوت في مرحلة التجويد. بما أنه لا يمكن النطق بجميع الحروف، عند النطق بالحروف، انتبهوا، عند النطق بالحروف نحتاج إلى نطق ساكن متحرك قبل هذه الحروف لكي نستقر وينقطع الصوت على هذه الحروف. في هذا الحال سنتعرف على صوت الحرف بشكل صحيح وواقعي. مثلا عندما نقول باء، الصوت الذي ننتهي فيه هو ليس صوت الباء، إنما هو صوت الفتح. تا جاء أو جو هو صوت الضم وليس صوت الجيم، لكن عندما نقف عليه وهو ساكن سنسمع صوت الحرف بشكل واقعي وبشكل صحيح. جيد، الآن الحروف الهجائية نقرأ بعض منها. من الأخوة تفضل، أنت أقرأ. نعم، أقرأ الحروف وتوقف على الحرف وهو ساكن، يعني الحروف نقرأها بهمزة مفتوحة في البداية وثم الحرف الهجائي وهو ساكن. تفضل. نعم.
أج أح أخ
أخ أخ أخ، الهمزة مفتوحة، فالهمزة من الحروف الأفقية وليست عمودية. أخ
أخ.
نعم.
أد أد أو
أحسنت، جيد جدا، إلى نهاية الحروف الهجائية بهذا الشكل. جيد، نأخذ بعض الكلمات اللي فيها حرف ساكن، مثل الأمثلة اللي موجودة، هي أمثلة من سورة الفاتحة. انتبهوا، كرروا بعدي. يومي
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 يومي.
نعبد
نعبد.
نستعين
نستعين.
أنعمت
أنعمت.
عليهم
عليهم.
غيري
غيري.
جيد، الآن بعض الأخطاء التي توجد عند بعض الأخوان في القراءة، مثل نعبد. انتبهوا، إذا مجرد أنه الصوت انقطع وفصلناه عن المخرج، فصلناه عن نفسه، راح تتواجد عندنا تحرك، مثل نعبد نع لحظة نعبد نع نعبد إياك نعبد. هذا موجود، كثير من الأخوة يقرؤون نعبد بهذا الشكل، وهذه قراءة خاطئة. الحرف الساكن يتصل فقط الحروف المقطوعة الصوت نخرجها من هذه الدائرة، والباقي حروف ممتدة الصوت. هذه الحروف الممتدة الصوت في حال سكونها يجب أن يتصل الحرف بالحرف المتحرك اللي بعده. انتبهوا، يومي
يومي
نعبد
نعبد،
يعني العين تتصل بالباء مباشرة بدون أي فاصل. نستعين.
نستعين.
أنا أأكد على السين حتى تكون يكون الصوت المتصل واضح. نستعين.
نستعين.
الصوت المنفصل بهذا الشكل. نستعين. نس. نس. نستعين. هذا خطأ. نستعين.
نستعين.
أنعمت.
أنعمت.
أنعمت. هذا الخطأ. أنعمت. أنعمت.
أنعمت.
عليهم.
عليهم.
غيري.
غيري.
جيد. هاي إن شاء الله الكلمات اللي بها حرف ساكن. فإذا صار الحروف التي تكون مقطوعة الصوت لها أحكام نتعرف عليها في مرحلة التجويد. لها طريقة للتخلص من الفاصلة بينها وبين الحرف اللي بعدها. لإظهار هذه الحروف نحتاج إلى طرق، هذه الطرق نتعرف عليها في مرحلة التجويد. أما الحروف الباقي اللي تكون ممتدة الصوت في حال سكونها، فهذه الحروف يجب أن تكون متصلة بالحرف المتحرك الذي يليها. جيد. حرفاء اللين. حرفاء اللين هم حرف الواو الساكن، هنا نقول ساكن، الواو الساكن والياء الساكن، اللذان يسبقان بفتحة بحرف مفتوح. انتبهوا، هنا نقول لا حرف ساكن، لكن في حروف المد لا نقول حروف مد، نقول حروف خالية من علامة تسبق بحركة متجانسة. هنا الحركة ليست متجانسة. حرفاء الواو والياء لهما حالتين في حال عدم تحركهما، حالتين لا أكثر. إما يكون مسبقين بمتجانس، يعني الواو تسبق بضمة والياء تسبق بشنو؟ بكسرة. وإما يسبقان بفتح، يعني غير هذه الحالتين لا يوجد، يعني لا يوجد للضم أن يكون مسبوق بكسر، هذا لا يوجد. وكذلك الياء لا يسبق بالضم، الياء إما يسبق بحركة متجانسة وإما يسبق بفتح. الواو إما يسبق بحركة متجانسة وهي الضمة، وإما يسبق بفتح. في حال الفتح يسمى حرف اللين. ما هو اللين؟ في الواقع اللين هي صفة لحرفي الياء والواو، صفة وقائية، يعني إحنا نتقي خطأ ممكن أن يتواجد في حال تلفظ هذين الحرفين إذا سبق، يعني هما في حالة السكون وسبق بفتحة. الوقاية أين؟ عندما تكون الواو والياء، يكون الواو والياء مسبقان بفتح، يكون التأثير من قبل الفتحة على هذين الحرفين أكثر، وربما يؤثران هما الحرفان على الفتحة التي تكون قبلهما. فهذه الوقاية هنا أن يجب أن نعطي لكل حرف استقلاليته، لكل حركة استقلاليته. الفتحة نعطيها استقلاليتها بالصوت، والواو والياء نعطيهما استقلاليتهما. يعني مثل عند الكلام الدارج، مثلا نقول سيف. في الكلام الدارج ماذا نقول؟ سيف، صحيح؟ نقول يوم.
يوم.
ماذا نقول؟
يوم.
يوم. مثلا قوم. ماذا نقول؟
قوم.
هذا الكلام الدارج. صفة اللين الوقائية تقول هذا النطق خاطئ، يجب أن نعطي للفتحة حقها، كما أن لو كان بعدها غير حرف الواو والياء كيف ننطق الفتحة؟ مثلا يعبدوا، مثلا يعبدوا، نعبدوا، كيف ننطقها؟ نا. يجب أن ننطق الياء في يوم بهذا الشكل، ياء، وثم هنا نأتي للواو ونعطيها حقها كما هي. يوم، تلفظ الواو أنه تكون تدوير الشفتين بشكل كامل مع التقدم مقدارا إلى الأمام. يوم. أما نقول يو، يوم، هنا قربنا الفتحة إلى الضمة وقربنا الواو إلى الألف، فتعادلت، يعني أصبح صوت واحد مثل صوت مدي، حرف مدي جديد. أو عندنا أ ألف، إي يا أو واو، الآن أصبح عندنا صوت جديد أو غير مقبول، لا يوجد حرف مدي بهذا الصوت. فإذن يجب أن نتقي للفتحة نعطيها حقها، وللضمة وللواو نعطيها حقها. في مثلا الياء أو كلمة غير المغضوب في الكلام الدارج نقول
غير
أحسن، غير هذا النطق الصحيح للياء اللينية والفتحة التي تسبقها. فحرفاء اللين يجب أن نعطي لكل حالة حقها. الغين المفتوحة نعطيها صوت الفتحة بشكل صح، والياء التي تليها وهي ياء ساكنة، هنا هذه الياء ياء ساكنة. لماذا سميناها ساكنة؟ لأنها لها شخصية حرف. مثلا أعطيكم مثال، مثلا قولوا مثلا، الآن كم صوت عندنا؟ عندنا صوت قاف وصوت ضمة طويلة، أو صوت قاف وواو مدية، صحيح؟ لام، عندنا صوت لام وصوت واو مدية، كم صوت مجموع صار عندنا؟ أربعة أصوات. الآن مثلا نأتي إلى يو، الآن كم صوت عندنا؟ صوت الياء وثم صوت الفتحة وصوت الضمة وصوت الميم وصوت الكسرة التي تلي الميم، كم حرف صار؟ كم صوت؟ خمسة أصوات، لكن كم حرف؟
ثلاثة
أحرف. لهذا السبب نرى أن الواو لها صوت مستقل، لكن هنا الواو ليس لها صوت مستقل، فهنا هذه الواو موجودة، شخصية الواو موجودة. لهذا السبب نعتبر هذه الواو حرف هجائي، حرف ساكن. الذي يعتبر ساكن هما 28 حرف حروف اللغة العربية. أكو سؤال في هذا المجال؟ جيد، ننتقل إلى العلامة الأخرى، علامة الشدة. الشدة هي في الواقع علامة على شكل رأس سين صغيرة مثل سيف ونقل، هذه علامة الشدة بهذا الشكل، هي رأس سين صغيرة توضع فوق الحرف، هي علامة على شكل رأس سين صغيرة توضع فوق الحرف. والحرف المشدد متكون من حرفين متماثلين، الأول ساكن والثاني متحرك، يدغم الساكن يدغم فيحذف الساكن من الخط، يعني من الكتابة المقصود، وتوضع علامة الشدة على الثاني ويسمى مشددا كما في المعادلة التالية: ربي هي رب ساكن زائد باء مكسورة تساوي ربي، أو بهذا الشكل ربي. الحرف عندما يكون متماثل في كلمة واحدة، وهذا التماثل يجب أن يكون جذري من أساس الكلمة، بعض الأحيان لا يكون متماثل، مثل قد دخلوا، قد دخلوا هنا ليس الإدغام أصلي، لأن قد الدال الأولى تابعة لكلمة والدال الثانية تابعة لكلمة أخرى، لكن مثلا في رب الحرفان هما جزء من كلمة واحدة، فلا يكتبان الحرفان في الكتابة، يكتب حرفا واحد، مثل الحج، الحج مثلا، مثل الحق وما شاكل من هذه الكلمات التي فيها حرف مشدد. تنبيهات: لا تبدأ الكلمة بحرف مشدد. لماذا؟ أحسنت، لأن الحرف المشدد متكون من أوله ساكن وثانيه متحرك. لا تبدأ الكلمة بحرف مشدد، والذي نراه في بعض المصاحف فهو في حال الوصل مع الكلمة السابقة، ويتعلق بأحكام التجويد وسنتعرف عليه في تلك المرحلة، مثل قد دخلوا. إذا تنتبهون قد دخلوا في كلمة دخلوا توجد على الدال شدة في المصحف الشريف، في هذا المصحف الذي بأيدينا توجد شدة على الدال، إنما هذه الشدة ليست شدة أصلية وهي شدة عرضية، في حال الوصل يشدد الدال، يعني تترتب عليه أحكام الحرف المشدد. جيد. ثانيا، في القراءة التقطيعية يقرأ الحرف المشدد مع ما قبله في مقطعين. المقصود في القراءة التقطيعية هي القراءة اللي عادة يعلموها الأطفال، مثلا قد دخلوا، قد دخلوا، نرى أن الدال قد أصبح المتحرك والساكن الذي يلي في مقطع، الحرف المتحرك في مقطع، والحرف المدي يكون مع الحرف المتحرك الذي قبله في مقطع واحد. هذه القراءة التقطيعية المقصود منها هي القراءة التي عادة يتعلمها الأطفال في بداية الابتدائية. ثالثا، إذا كان الحرف المشدد مكسورا فيكتب على شكلين، الكسرة تحت الشدة والكسرة تحت الحرف. عادة هذا موجود، إما تكتب الكسرة لوحدها تحت الحرف، وإما تكتب الشدة تحت الحرف. الآن نقرأ كلمات مع بعض. نقرأ كلمات
الكسرة لوحدها لا تدل على حرف محذوف، يعني إذا هو حرف الشدة لا على أن هناك حرف مضغم وحرف محذوف.
نعم، فهذا المهم، يعني الحالتين، إحنا فقط نشير إلى الحالتين، أنه ربما نرى في بعض المصاحف أنه الشدة مكتوبة تحت الكسرة مكتوبة تحت الشدة، وهذا المقصود أنه هذه الكسرة ليست فتحة، وإنما لأنها تحت الشدة تكون كسرة. هذا المقصود منها، فقط إشارة إلى هذه النقطة. جيد. الكلمات التي فيها شدة: إياك،
إياك،
شري،
شري،
تب،
تبت،
تبت،
تب،
تب، أو تب،
تب،
إن،
إن،
فصلي،
فصلي،
يكذب،
يكذب،
يدع،
يدع،
يحض،
يحض،
للمصلين،
للمصلين.
انتباه، انتباه، خارج من الكتيب اللي عندنا، وهو الياء والواو. احنا علقنا على الياء والواو في الدرس السابق انه الياء والواو فقط هذين الحرفين ليس لهما مخرج مستقل، يعني مخرج ثابت وواضح متكئ، يعني يتم التصاق احد اعضاء جهاز التكلم بعضو اخر. فقط الياء والواو ما موجودة هذه الحالة، وانما هو فقط تقرب من المخرج، حرفاء الواو والياء. لهذا السبب في حال كونهما مشددان ممكن أنه يسقط التشديد أو يضعف، مثل كما أحد الأخوة في الدرس السابق قال إياك، 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 خطأ، يجب أن تقرأ إياك، نعطي حق الحرفين الموجودين تحت الشدة اللي هما نشوفهم حرف واحد، صحيح نرى حرف واحد لكن هما بالواقع حرفين، يجب أن نعطي الحرفين استقلاليتهم. إياك، إياك، فهذا التأني على الحرف المشدد يعطي صوت الحرفين بشكل مستقل، فيجب أن نعتبر مثل أواب، 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 هذا خطأ، أواب، إياك، وهذا الصحيح الذي ينطق. تسعة، العلامة الأخرى، العلامة التاسعة، وهي علامة المد. هي علامة على شكل ألف أفقي وملتوي توضع فوق الحرف، فوق الحروف المدية، وتدل على أن الحرف المدي يمكن أو يجب لنا، يمكن أو يجب بمعنى أنه في بعض الأحيان يوجد خيار وبعض الأحيان يوجد لزوم ووجوب، فهذا الوجوب واللزوم والخيار هذا نتعلمه في مراحل التجويد، المراحل الأخيرة من هذه الدورة إن شاء الله. يمكن أو يجب لنا أن نمده أكثر من حاله الطبيعي. الحالة الطبيعية للحرف المدي كم؟ حركتان، أحسنتم. أما البحث في شروط المد ومقداره فسيكون في مرحلة التجويد. الكلمات التي فيها مد مثل إنا أعطيناك، جاء، سوء، خطيئة، حاجة وإلى نهاية الأمثلة اللي موجودة. ما نتأخر في حالة المد، في علامة المد. نأتي للعلامة العاشرة وهي علامات التنوين. عندنا ثلاث علامات للتنوين. التنوين هو في الواقع هو مجموعة علامات، ثلاثة علامات على شكل حركتين متماثلتين. كم حركة عندنا؟ ثلاث حركات. فالتنوين في الواقع ثلاث علامات للتنوين توضع في مكان الحركة الأخيرة من الكلمة، وهي عبارة عن نون ساكنة تلحق بآخر الكلمة، وأنها تلفظ ولكن لا تكتب، وعلامتها حركة إضافية تشبه الحركة الأخيرة من الكلمة، كما في المعادلة التالية: تنوين الضم ضمة، يعني حرف مضموم زائد نون ساكنة يقرأ الضمة زائدا النون، مثل عليم نقرأ عليم نقرأها عليم، أو الكسرة عليم هي بالأصل عليمي زائد نون تقرأ عليم. لماذا نفكك التنوين؟ نقول التنوين هو صوته هكذا لأنه بالمستقبل ستأتينا أحكام تترتب على هذه النون الساكنة التي لحقت ببعض الكلمات. هذه النون الساكنة تترتب عليها أحكام، في بعض الأحيان هذه النون تقلب إلى ميم، هذه النون تخفى، هذه النون تحذف، تترتب عليها هذه النون الساكنة بعض الأحيان تكسر، تكون نون مكسورة. فلهذا السبب إحنا يجب أن نعرف أن التنوين هو آخر حرف من الكلمة وهو نون. الكلمة التي تنتهي بالتنوين هي في الواقع تنتهي بنون ساكنة، يجب أن يكون في ذاكرتنا. تنبيه واحد، تنبيهين. التنبيه الأول: كما في المثال لتنوين الفتح نرى أنه يلحق بآخر الكلمة ألفا، التنوين الفتح لا يأتي مستقل كما في النون المضمومة التنوين الضم، تنوين الضم وتنوين الكسر. تنوين الفتح يأتي مع ألف إلا ثلاث حالات. كما في المثال تنوين الفتح نرى أنه يلحق بآخر الكلمة ألفا لا يلفظ، وهذا ما سنتعرف عليه في الدرس الأخير وهو الوقف، ولكن توجد ثلاث حالات لا نحتاج فيها إلى ألف لتنوين الفتح. الحالة الأولى عندما يكون الحرف الأخير من الكلمة تاء مربوطة أو مدورة، مثل جنة أو جنة، حياة طيبة مثلا، أو فاكهة، هنا لا نحتاج إلى ألف. فاكهة أو جنة، جهرة، قرة، بعد حياة، وبقية الأمثلة اللي موجودة. ثانيا عندما يكون الحرف الأخير من الكلمة همزة على السطر،
سماء،
أحسن، مثل سماء، مثل جاء، مثل ماء، سوء، سماء، والأمثلة اللي ممكن تحصل في المصحف الشريف. ثالثا عندما يكون الحرف من الكلمة ألفا مقصورا، في الواقع احنا ما نحتاج ألف لأنه هو الألف موجود، والألف المقصور هو شكل آخر من أشكال الألف، لهذا السبب لا نحتاج إلى ألف. يقرأ هدى، هدى لا يقرأ هدى، يقرأ هدى في حال الوصل، يقرأ هدى، هوى، وإلى آخره. التنبيه الثاني: يكتب التنوين في الرسم القرآني الذي بأيدينا، ليس جميع الرسوم. في الرسم القرآني يكتب على شكلين، الرسم يعني جميع المصاحف يكتب بشكل متوازي، أو بالنسبة للضم يكون بشكل مقلوب. وأما في مصحف التجويد اللي هذا المصحف اللي بأيدينا، بين أيدينا المصحف بالرسم الخط العثماني أو مصحف الخطاط عثمان طه الخطاط السوري، هذا المصحف يسمى مصحف التجويد لأنه يفرق بين التنوين الذي تترتب عليه أحكام وبين التنوين الذي لا تترتب عليه أحكام. يعني مثلا تنوين مثلا عليما بهم، مثلا عليما بهم، في هذا الحال هذا التنوين لا يكتب بهذا الشكل، يكتب فتحة وإلى جانبها ميم، يعني بمعنى أن هذه النون الساكنة نون التنوين تقلب إلى ميم، هذا نتعرف عليه في مرحلة التجويد. أو عليما مثلا عليما حكيما، عليما حكيما هنا لا تترتب عليه أحكام، لهذا السبب يكتب متوازي. الشكل الذي فيه علامة تجويد يعني حكم تجويدي يكتب غير هذه العلامات الثلاثة الآن المتواترة، يكتب إما كان بالفتح غير متوازي، غفورا رحيما، أحسنت، غفورا رحيما، يكتب بشكل غير متوازي غفورا رحيما، لأنه هنا تحذف هذه النون، تكتب بهذه الشكل تحذف هذه النون وتشدد الراء، غفورا غفورا، ماكو بعد نون. لهذا السبب يفرقون بين التنوين الذي لا تترتب عليه أحكام وبين التنوين الذي تترتب عليه أحكام ويتغير الصوت، هذا التغيير يفرق في شكل التنوين، تنوين الفتح والكسر بهذا الشكل وتنوين الضم بشكل ضمتين متجاورتين. هذا إن شاء الله في الدرس الأخير، هذا موجود في حال الدرس الأخير، قلنا أن وأنا حتى الآن ذكرناه. نعم، وهذا ما نستعر كما في المثال تنوين الفتح نرى أنه يلحق بآخر الكلمة ألفا لا يلفظ، وهذا ما سنتعرف عليه في الدرس الأخير وهو الوقف. عندنا في الوقف أحكام، كما تعلمنا أنه في الابتداء لا يمكن الابتداء بالساكن، للوقف عندنا أحكام، عندنا طرق للوقف نتعرف عليها في الدرس الأخير. جيد، بما أنه التطبيق هنا مو تطبيق واضح، احنا ندخل في الدرس الرابع وهم الحروف الصامتة. الدرس الرابع الحروف الصامتة، في كل اللغات نجد حروفا تكتب ولكن لا تقرأ، واللغة العربية كذلك فيها حروف من هذا النوع، وسوف نتعرف عليها في هذا الدرس، وهي أربعة حروف التي تكون صامتة. انتبهوا، هذه الحروف الصامتة لا علاقة لها في مبحث التجويد، حروف صامتة لغويا يعني الذي لا يتعلم التجويد يجب أن يعرف أن الحروف الأربعة المجموعة في كلمة والي هذه حروف صامتة، لكن اللي ما يتعرف على اللي يتعرف على أحكام التجويد سيرى أنه توجد حروف غير هذه الحروف. إحنا بهذا الصدد الأول أنه حروف تكون في اللغة العربية صامتة، ألف واو ياء ولا، لهذه الحروف الأربعة ثمان حالات تكون تكتب ولكن لا تنطق، ثمان حالات عندنا هذه الحروف تكتب ولكن لا تنطق. نقسم هذه الحالات الثمانية إلى مجموعتين، مجموعة دائما صامتة هذه الحروف ومجموعة أخرى أحيانا صامتة، في حال معين تكون الحروف صامتة، في حال آخر يعني حكم يعرض على هذه الحروف تكون هذه الحروف نعم أحيانا متحركة وأحيانا صامتة، لكن المجموعة الأولى هي تكون دائما صامتة، دائما تكتب ولكن لا تنطق. جيد، النوع الأول لا تنطق دائما، تحتاج هنا كتابة. أولا الحروف لا تنطق دائما، أولا هما الواو والياء، واو وياء، واو وياء يكون عليهما ألف صغير. احنا شنو قلنا أنواع الألف؟ أنواع الألف لما ذكرنا أنواع الألف نوعا منه ألف على ياء وألف على واو، ففي الواقع الواو والياء لا ما لهم دور صوتي، وإنما هم فقط شكل تحت الألف الصغير. واو وياء عليهما ألف صغير، مثل الواو، مثل مشكاة، مثل صلاة، مثل زكاة.
كم سبب الواو؟
هذا حسب الظاهر قضية لغوية، حسب الظاهر قضية لغوية نوع الألف. أنا بالضبط ما عندي يعني تركيز في هذا المجال، أنه ما هو سبب هذه الواو الألف، لماذا يكتب على الواو، لماذا يكتب على الياء، لكن هو يتعلق بأصل الكلمة وجذر الكلمة، هو موضوع لغوي هو. أما بالنسبة للياء مثلا موسى، مثلا عيسى، هدى أو هدى، هوى، نرى هذا الألف الياء عليها ألف. في الرسم العثماني الذي بأيدينا في بعض الأحيان هذا الألف كذلك لا يكتب أساسا، هذا الألف لا يكتب، هذا بسبب عند في حالة الوصل، في حال الوصل تترتب على هذا الألف أحكام، يحذف هذا الألف. جيد. مثل محاها، تلاها، ناداه، فأراه، يرى، ضحى، وإلى نهاية الأمثلة اللي تأتي الياء. تنبيه، بعض الكلمات ذكرنا عنها شيء مثل صلوات، عندما نرى أن الواو التي عليها أو إلى جانبها مقدار قليل عليها فتحة تدل على أن الواو تلفظ، لأن الواو أصبحت متحركة، الألف يكون من نوع بين حرفين بين الواو والتاء. تقرأ صلوات مثل الآية 238 سورة البقرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نوعين صلوات موجودة. مثلا من جملة الأمور اللي موجودة مثل آيات، تبهو آيات تكتب بهذا الشكل، نرى أن الألف موجود تقريبا فوق الياء، لكن لأن الياء إلى جوار جانب الألف توجد فتحة فتقرأ آيات. ننتبه، يكون ننتبه على هذه النقطة، أنه هل هذه الواو تحت الألف أو هذه الياء تحت الألف أم إلى جانب الألف، نعرفها من خلال الفتحة. صحيح؟ كيف نعرفها من خلال الفتحة؟ لأن لا يوجد ألف مسبوق بغير الفتح، دائما الألف قبل شنو حرف؟ مفتوح، هاي قاعدة الألف، مو مثل الواو والياء، الألف دائما يكون قبل شنو؟ حرف مفتوح، لا يمكن للألف أن يكون غير مفتوح قبل. النوع الثاني ألف واو، نعم واو ويا كرسي للهمزة، هذا المصطلح المتداول، نقول هذه الواو والياء هما كرسي للهمزة. آيات، احنا كيف نعرف ان آيات مثلا صلوات كيف نعرف ان هذا الالف على الياء ام ليس على الياء؟ نعرفه من خلال الفتحة التي قبله، اذا توجد فتحة للياء يعني معناها انه هذه الياء تلفظ لانها مفتوحة. في صلوات كذلك، انظروا في صلاة، في صلاة توجد الصاد مفتوحة واللام مفتوحة مثلا والتاء مثلا منون على قبل، أما في صلوات تن مثلا الصاد مفتوحة اللام مفتوحة الواو مفتوحة، نرى هنا ثلاثة فتحات لكن هنا فتحتين، فوجود الفتحة إذا نعتبرها فتحة مثلا نحسب حساب نشوف فتحة زائدة، إذا شفنا فتحة أزيد من الحروف يعني نرى أن الفتحة هي تتعلق بماذا؟ بالحرف الذي مشكوك أنه هو عليه ألف ليس عليه ألف، فهنا توجد ثلاث حركات، فدائما الحرف الذي يسبق الألف يكون مفتوح، كما في صلاة، صلاة اللام تكون مفتوحة. أحسن، يجب النطق بالحرف والنطق بالألف الذي يكون صغير. الواو والياء وهما كرسي للهمزة، مثل مؤمن، مؤمن، احنا عند النطق لا ننطق الواو، نقرأها مؤمن مؤمن، إنما الواو هي فقط شكل من أشكال الهمزة. الهمزة لها أشكال مختلفة، همزة على الألف، همزة على السطر، همزة على الياء أو همزة تحت الياء، همزة على الواو، همزة تحت الألف. احنا ذكرنا أشكال الهمزة في الدرس الأول إذا تذكرون، كتبنا الحروف وأشكال أخرى موجود في الدرس الأول، تشوفون الأشكال مختلفة.
ممكن يعني أن الواو مكتوبة من الضمة على الميم،
يعني احنا في هذه المراحل، في مراحل عادة بالنسبة لأسلوب التدريس، في مراحل مرحلة التمهيد ومرحلة التجويد المبسط، عادة لا يجيب الأستاذ على أسئلة استدلالية، ما هو الدليل أصبح كذا، ما هو الدليل، أنه الوقت مضغوط وما لا يوجد فرصة للإجابة على هذه الأسئلة. وحتى إذا أجبنا على هذه الأسئلة، بما أن المستوى مستوى المتعلمين في كثير الأحيان مستوى المتعلمين في هذه الدروس مستوى عادي، مستوى يعني أطفال، فممكن لا يفهم الإجابة على هذه الاستدلال. أنا نقول لماذا كتب مؤمن بهذا الشكل، لماذا مثلا ملائكة كتب مثلا على الياء، لماذا مثلا شيئا كتب فرضا بهذا الشكل، ربما لا يكون الإجابة توصل الغرض. فلهذا السبب الإجابة بسؤال استدلالي عادة يرفض في هذه، جميع الأساتذة عادة يلتزمون بهذه القاعدة، أنه عادة لا يجاب على أي سؤال استدلالي، ما هو الدليل، ما هو الدليل عادة ما موجود، وإنما ما هو الصوت، ما هو النطق، كيفية النطق، هذه الأسئلة التي تسأل في هذه المرحلة. مؤمن مثلا، مثل سئلة بعض الأحيان يكتب بهذا الشكل، سئلة بارئ يكتب على الياء، مثل بئس قرئ وإلى نهاية الأمثلة. فإذا الياء والواو هنا ما لهم دور، يؤلف مثلا تؤتي، الياء والواو ما لهم دور نطقي، وإنما فقط دورهم شكلي، يكتب الحرف ولكن لا ينطق. ثالثا ألف واو وياء عليهما دائرة مستديرة، ألف واو ويا عليهما دائرة مستديرة. الدائرة اللي احنا عادة نشوفها بشكل سكون في الكتابة العادية في الكتب غير المصحف الشريف، هذه الدائرة التي نراها على شكل سكون. المقصود من هذه الدائرة تدل على أن هذا الحرف لا ينطق. فائدة هذه الدائرة هي فقط تريد أن تشير على أن هذا الحرف لا ينطق، الحذر من نطق هذه الحرف. مثلا بالنسبة للألف، ألف الجمع مثلا، مثلا نموذج من الألفات، ألف الجمع أحسن، قوموا مثلا أو كفروا مثلا، تصوموا، علوا وإلى نهايته. بعض الأحيان يوجد الألف لكن ليست الواو واو جمع، ليس المقصود فقط هذا الألف دائما يأتي خلف واو الجمع، من شروط واو الجمع أنه بعد ألف من هذا النوع، لكن لا يدل هذا الألف على أنه اللي قبله هي واو جمع. بعض الأحيان واو غير جمع، ليس الجمع، موجود في المصحف ولو هو نادر، أمثلة نادرة لكن موجود. بالنسبة إلى الواو، الواو مثلا ستة كلمات هي موجودة لا أكثر في المصحف الشريف، موجودة كاتبيها الكلمات أولئك أولي أولئي أولو أولات، مثل أولي مثلا تكتب بهذا الشكل، همزة مضمومة والواو عليها دائرة، اللام مكسورة وياء مدية بعدها. إذا بدون هذه الدائرة تكتر أولي، صحيح، لأنه الواو خالية من أي علامة، وإحنا من شروط الحروف المدية أنه خالية من أي علامة. الآن هذه الواو خالية من علامة، وضع الكاتب اللي كتب القرآن وضع هذه العلامة، ليست جميع المصاحف بهذه العلامة، وإنما فقط مصحف التجويد فيه هذه العلامة، وضعوا هذه الدائرة لكي تدل على أن هذا الواو لا ينطق. نقرأ أولي أولي أولائي أولئك سأريكم، ليس سأريكم، أولئك خطأ، أولي أولائي أولاتي، كل هذه نطق خاطئ. عادة ما كثير من الأخوة اللي مدارس المراحل التجويد المبسط والتجويد عادة عندهم هذه الأخطاء، أولئك أولئك، هذا خطأ، أولئك اللي هو الصحيح. جيد، بالنسبة للياء، الياء عادة يكون ليس بكثرة الألف والواو، يكون أندر، مقدار فيه ندر، مثل ملائه أو أفئن في آية 144 سورة آل عمران، أفئن مات أو قتل، أفئن توجد ياء عليها دائرة، أفئن ما لها دور، لكن هذا الرسم موجود بهذا الشكل. بعض الأحيان هذه الياءات الألفات الياءات الواوات بعضها ليست جميعها، بعضها تتعلق بالخطأ الذي ما نقدر نصلح عليه، خطأ الإشكالي، يعني زلة اليد، يد الخطاط اللي في مبدأ كتابة المصحف الشريف في زمن الخليفة الثالث، كان مصحف الإمام اللي اتفقوا عليه يسمى مصحف الإمام، يعني المصحف الأول اللي اتفقوا على صحة هذا المصحف، راجعوا المصحف وأكدوا طريق أن المصحف صحيح، بعدين أتوا بستة أشخاص كل واحد ينقل من هذا المصحف، ما كان أكو أجهزة استنساخ، فاستنسخوا بهذا الشكل. فبعض الخطاطين صار عندهم هذا الإشكال، مثلا فرضا يرجو، كما اعتاد أنه جميع الواوات الجمع بعدها ألف، وضع ألف لكلمة يرجو، مع أنه الواو هنا ليست واو جمع، فموجود. عندما وصلت الخلافة بيد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قالوا نبدأ نصح هذه الأخطاء، قال لا، قالوا وما الدليل؟ قال ربما يأتي بعدي أو سيأتي بعدي مثلا أقوام يأخذون المصحف مضمون الحديث يمينا وشمالا ويقولون هكذا فعل أبي الحسن، شو ما يعجبهم يحرفون بالقرآن بعدين يقولون أبي الحسن سوى هكذا. اللي مثلا بعض الأخطاء اللي كانت موجودة مثل وطلح منضود، سلال أمين موني، ما معنى الطلح؟ قال ما بال الطلح وإنما هو طلع، الإشكال زلت يد الخطاط، أخطأ في الرسم كتب طلح وهي طلع، أخطأ فيها كذبها طلح، فأمير المؤمنين حتى ما كان مستعد يغير بهذه الأخطاء الزلات، لكن قال اعتادوا عليها بهذا الشكل. احنا نعتاد على الطلح، نقرأها طلح، لكن شنو نفهم معناها؟ نفهم معنى طلع. وهذه مثل أفئن، نقرأها أفئن لكن هي مكتوبة أفئين، ياء موجودة لكن الياء لا تلفظ، أولئك كذلك، والأشياء اللي موجودة أسر قلنا بعض هذه ليست كلها هي زلة يد الخطاط، بعض منها بها أخطاء. جيد، النوع الرابع وهو اللام الخالية من أي علامة، اللام الخالية من أي علامة الداخلة على الحروف الشمسية، بالواقع هي شنو؟ التعريف أو ألف ولا اللام الداخل على الكلمات التي تبتدئ بحروف شمسية. الحروف الشمسية هي 14 حرف، والحروف القمرية كذلك 14 حرف، هذا موضوع واضح عادة للموضوع البديهية للدورة اللي مستوى الأخوة الكرام اللي الآن موجودين، فما تحتاج هواية تأكيد، لكن فقط نأكد على حرف الجيم، لأنه حرف الجيم كثيرا ما يتم الخطأ فيه. الجنة، ذي الجلال والإكرام، صحيح؟ سامعين أنتم هذا النطق أحسن، هذا النطق خاطئ، لأنه الجيم تعتبر من حروف القمرية وليست الحروف الشمسية. فإذن الحروف الشمسية إذا أتت عليها لام، يعني قل التعريف كلمة تبتدأ بحرف شمسي وتدخل عليه ألف ولام، لام التعريف، تكون هذه اللام لام محذوفة. محذوفة شنو؟ نطقا وليس كتابة. تكتب الشمس لكن تنطق الشمس مباشرة من الألف إلى الشين. الشمس والشين تكون مشددة. فمتى نعرف الحرف الشمسي من القمري؟ عندما نرى أن الحرف مشدد وقبله ألف ولام بهذا الشكل. عندما يكون ألف ولام وبعده حرف، إذا كان الحرف مشدد في هذا المصحف، ليس جميع المصاحف، في مصحف التجويد يكون بهذا الشكل، يبين الحرف الشمسي فقط في اللام الشمسي. عندما يأتي عليه لا ألف ولام يحذف هذا اللام ويشدد، يكتب لام واحد، لكن في بقية الحروف اللام مكتوب والشين والحرف اللي حرف الشمسي مكتوب، فقط اللام تحذف، اللام تكتب لام واحدة. الليل تكتب بهذا الشكل، الليل الذين تكتب بهذا الشكل. جيد، هذا النوع الأول. النوع الثاني، المجموعة الثانية، هم المجموعة التي تكون لا تنطق أحيانا، وإنما في بعض الأحيان تكون منطوقة وإلها صوت، وهما أربعة كذلك. أولا همزة الوصل اللي إحنا نصطلح عليها همزة الوصل باللغة، الألف الذي عليه صاد صغيرة. همزة الوصل كما تعرفون دليل إتيانها همزة الوصل بسبب الكلمات التي تبتدئ بالساكن. قلنا لا يجوز الابتداء بالساكن. إذا جتنا كلمة تبتدئ بالساكن، شلون نتخلص منها؟ نتخلص منها بواسطة همزة الوصل. عند الوصل همزة الوصل لا تنطق، لأنه أساسا هي وجود عارضي ليس وجود أصلي. وإذا نطقنا ابتدأنا بها، لا يجوز الابتداء بالساكن، فتستبدل همزة الوصل بهمزة قطع، فهنا تكون منطوقة هذه الهمزة، نسمع منها صوت همزة. فإذا همزة الوصل من المجموعة التي لا تنطق أحيانا. نسميها همزة الوصل. فإذا همزة الوصل تسقط أثناء الكلام، لأنه ما نحتاج بعد، ما نحتاج للابتداء، لأنه اتيانها أساسا للابتداء، ما دام هي في الوصل فأساسا لا نحتاج إلى همزة الوصل. لكن إذا ابتدأنا بكلمة تكون أولها همزة وصل، تستبدل هذه الهمزة بهمزة قطع. واضح إن شاء الله؟
واضح.
نعم. ثانيا تنبيهات على همزة الوصل، أمثلة مثلا رب العالمين غير المغضوب، الراء تلتصق باللام، رب العالمين الباء المشددة تتصل باللام، نستعين اهدنا، النون المضمومة تتصل مباشرة بالهاء الساكنة. أحسنتم. فإذا هذه أمثلة لهمزة الوصل. تنبيهات، دائما الحرف الذي يلي همزة الوصل يكون ساكنا، هاي لأنه فائدة إتيان همزة الوصل سبب هذا الحرف الساكن الذي هو أول الكلمة، مثل هدى يهدي، هدي مثلا ضرب يضرب، ضرب ليس اضرب وإنما هو ضرب، حرف ساكن. فلأنه ما ممكن نبتدي بالكلمة بحرف ساكن، نأتي بهمزة الوصل كي يصبح اضرب. لمعرفة حركة الهمزة ممكن الآن سؤال تبادر إلى ذهن البعض، الآن احنا نريد نبتدي بالهمزة، الهمزة من شروطها يكون متحركة، كيف نعرف حركة هذه الهمزة؟ هذه إن شاء الله في مرحلة التجويد، الآن مو وقتها في هذه المرحلة، إن شاء الله تعرف عليها في مرحلة التجويد. جيد. ثانيا النوع الثاني من الحروف التي تكون أحيانا، الألف المادية الواقعة في وسط الكلام ويليها همزة وصل. حرف مادي ألف واو ويا، هذه حروف مادية صحيح، ويليها همزة وصل أو تليها همزة وصل. جيد، هذا الحرف المادي أين موقعه؟ من الكلمة، مو من الكلام، من الكلمة. بنقول الحرف المدي، الحروف المدية التي تليها همزة واصل. هذا الحرف المدي أين موقع من الكلمة؟ أحسنت، في آخر الكلمة، لأنه دائما همزة الوصل أول الكلمة. فإذن نستدل بهذا أنه دائما الحرف المدي يكون في آخر الكلمة. عندما تأتينا كلمة تنتهي بحرف المدي والكلمة التي تليها تبتدئ بهمزة وصل، في حال الوصل يسقط الحرف المدي لا ينطق. مثل إذا الشمس، إذا هنا الشمس، إذا أقف على إذا أقول إذا ألف، إذا أبتدئ من الشمس أقول الشمس، صحيح؟ إذا أتصلهم إذا الشمس، يعني الانتقال من الدال إلى الشين المشددة. جيد، الآن لحد الآن كم حرف صامت تعرفنا عليهم؟ ثلاثة، الألف وهمزة الوصل واللام الداخل على الحروف الشمسية. عند النطق ثلاث حروف تسقط، نقول إذا الشمس، بعد ما نقول إذا الشمس هذا خطأ، إذا الشمس هذا خطأ. فإذا الشمس مباشرة ننتقل من الذال المفتوحة التي تكون قبل الألف إلى الشين المشددة، وأمثلة كثيرة. بالنسبة للألف، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط. إذا الشمس وإذا البحار، إذا البحار ننتقل مباشرة إلى اللام لأنه الباء حرف قمري، وجعلنا الليلة مباشرة إلى اللام. الواو المدية مثل عملوا الصالحات، عملوا، وين الحرف المدي؟ الواو من الألف،
الواو
صحيح، لأنه الألف أساسا صامت وما له دور، هو أساسا دائما صامت. فهذا الألف مرت عليه أكثر. الواو الخالية من أي علامة مسبوقة بحرف مضموم هي حرف مدي، اللي بعدها شنو؟ ألف ولام الصاد لحاد. جيد، الآن كم حرف صامت؟
ثلاثة.
كم حرف صامت؟ شوية دقة دقة.
أربعة.
الواو المدية، ألف اللي عليها دائرة مستديرة همزة الوصل، واللام الداخل خالية من علامة داخل على الحروف الشمسية. عميلوس صالحات. وبهذا الشكل نتعرف على بقية الأمثلة، نحاول ما نتأخر على الأمثلة. مثل في العقد، في العقد، في الأرض، ذي الجلال أو ذو الجلال وأقيموا الوزن، هاي الأمثلة اللي موجودة بالنسبة للواو والياء. ثالثا الألف الذي عليه دائرة مستطيلة، دائرة مستطيلة على شكل صفر إنجليزي أو أو باللغة الإنجليزية، حرف الأو باللغة الإنجليزية. هذا الألف عليه دائرة بهذا الشكل، هذه الدائرة عادة فقط موجودة على الألف، ليس على، لا تشوفوها لا تنطق أحيانا، فقط تعاملنا مع أي حروف مع الألف أو الواو والياء المديات. لحد الآن لام ما موجود. هذا الألف موجود في كلمات خاصة، لم يكن متواتر كثيرا، في كلمات خاصة هذا الألف موجود. مثل أنا خير منه، أنا خير منه. مثل لكن هو الله، قوارير الاثنين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بابا خبر ميده دي نقفتي دارت همون میشه که من آماده سازی میکردم حالا چیزی در رفت از درس نه.
خب
داشتیم؟ خب میتونی برش گردونی ادامه بدیم؟ بعد خودت تو مونتاژ درستش کنی.
آره.
میشه؟
دو دقیقه.
خب. نه. جی. أنا خير منه لكن هو الله لكن تكتب لكن لكن هذا الألف في حال الوصل لا ينطق لكن قوارير قوارير اكتبوا قوارير في نهاية الآية قوارير مبدأ الآية قوارير الأولى تنتهي بألف عليه دائرة مستطيلة وقوارير الثانية الكلمة تنتهي بألف عليه دائرة مستديرة من هذا النوع فإذا الوقف على قوارير الأولى ينتهي بقوارير والوقف على قوارير الثانية ينتهي بقوارير لأنه الألف لا ينطق هذا إن شاء الله نتعلمه في حال الوقوف والموضوع الأخير في درس اليوم وهو كيفية قراءة التنوين عند همزة الوصل كما ذكرنا في درس السكون لا يمكن قراءة حرفين ساكنين متجاورين في وسط الكلام فإذا جاء بعد تنوين بعد التنوين همزة وصل يسمى التقاء ساكنين ما هو الساكن الأول؟ نون التنوين نون الساكنة اللي ذكرناها يجب أن نعرف هنا نون ساكنة فتكسر هذه النون وتقرأ بشكل مكسور أحد الله الصمد أحد الله الصمد فسق اليوم عند الوصل نقرأها فسقني فسقني اليوم سواء العاكف سواء نيل عاكف أحد نيل الله صمد والأمثلة التي تكون موجودة في المصحف الشريف فصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين جيد نطبق إن شاء الله
من أمس من يوم
إن شاء الله
أنا ما أعرف
إن شاء الله في البداية أنا أطلع